بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء نحمد الله جل وعلا حق حمده كما يحب ويرضى، وينبغي لجلاله أن يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء على مائدة العلم، علم الحديث، فهي نعمة، نعمة عظيمة أن نجتمع في بيت من بيوت الله على مائدة العلم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم دائما وأبدا أن يستعملنا في طاعته، ويجعلنا من أهل العلم، طلاب العلم وحامل العلم، لا سيما علم الحديث الذي به يذب الإنسان عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فضل من الله علينا، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شكره، وأن يوزعنا أداء حقه، وأن يبارك لنا في هذا، وأن يرزق لنا فيه صلاح القول وصلاح النية وصلاح العمل. قبل أن نبدأ في كتابنا، نتكلم على ثلاث مقدمات مهمات لا بد قبل دراسة أي كتاب أن تعلم. ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى حول العلم الذي ندرسه، وهو علم الحديث، نشأته وتطوره وأهميته. المقدمة الثانية حول مؤلف الكتاب. المقدمة الثالثة حول الكتاب نفسه. فنقول كتاب الله جل وعلا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكفل الله بحفظهما، محفوظان بحفظ الله جل وعلا، وهذه خصوصية لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هنا يشمل الكتاب وما يفسر الكتاب، وهو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله لها رجالا يحفظونها ويدرسونها ويرحلون في طلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أن الكذب عليه سيحدث في هذه الأمة، وسيأتي من يكذب عليه. فلهذا أشار إشارة شديدة على أن من يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستحق الوعيد الشديد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتواتر حديث كتواتر هذا الحديث بلفظه ونصه، تواتر وتتابع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي حديث مثله، حتى رواه أكثر من 100 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا في مجالس عديدة وفي مواطن كثيرة، فحفظه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى بمعنى إيه؟ بمعنى يظن. وجاءت رواية أخرى يرى، ورواية يظن أبلغ من رواية يرى، لأنها بمعنى يظن، ورواية يرى بمعنى ماذا؟ يعلم. فالذي يحدث بشيء وهو يظن مجرد الظن أن هذا ربما كان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. فما بالك إذا كان يعلم أن هذا كذب؟ فلا شك أنه من الكاذبين. هذا من حدث حديثا، فكيف بمن اخترع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه ماذا؟ أشد. فهو أحد الكاذبين، في رواية فهو أحد الكاذبين. رواية الكاذبين بمعنى الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الكاذبين ماذا تعني؟ الكاذبين أي الذي ابتدأ الكذب من نفسه والذي نقل الكذب. فهذا يعني أن الذي ينقل الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فهو في درجة من يكذب. إذن فالأمر خطير. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرجون أشد الحرج من أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول بعضهم: صحبت ابن عمر سنة كاملة فما سمعته يحدث بحديث واحد. لماذا؟ خوفا في أن يقع في لسانه شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء تفسيره عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم قيل له: لماذا لا تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كبرنا ونسينا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد. انظر إلى الورع، يخافون ماذا؟ أن يروي الحديث بالمعنى أو يزيد فيه لفظة، مع أنه ماذا؟ قد جاء عن بعض الصحابة أنه لا حرج في ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه تحرجا، ثم قال بعد ذلك: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في عصر الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه أول من سن التثبت في نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الكذب. جاء من حديث المغيرة بن شعبة أن الجدة جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لها نصيب من الميراث؟ فقال أبو بكر: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا. فقال المغيرة: بلى، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال له أبو بكر: لتأتين بمن يشهد معك. فقال: يشهد معي محمد بن مسلمة. فشهد محمد بن مسلمة بمثل ما قال المغيرة بن شعبة. فكان أبو بكر أول من سن التثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء بعده عمر ومشى على نفس المنوال. جاء إليه مرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فطرق عليه الباب ثلاثا ثم رجع. فلما ولى قال نعم، خرج عمر فقال: ما حملك على هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر قال: لتأتين بمن يشهد معك أو لأوجعنك، رضي الله عنه. ففزع أبو موسى ورجع إلى القوم يطلب شاهدا. فقال القوم: ليقومن معك أصغرنا أبو سعيد الخدري. فقام أبو سعيد الخدري وجاء إلى عمر وشهد أنه سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قبل أن يقع الكذب، كانوا يخافون من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال الأمر ماذا؟ في حيز السلامة والخير. فلما مات عمر وقتل عمر انكسر الباب وحدثت الفتن، وجاء أهل الأهواء وجاء الكذابون. فكان منهم من يكذب تدينا لينصر بدعته، وكان منهم من يكذب من أجل ماذا؟ أن يدمغ مخالفين. حتى قال ابن سيرين لم يكون يسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر أهل البدعة فيترك حديثهم. إذن فقد جاء الكذابون الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الخطر فشمر الصحابة والتابعون إلى نصر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. بشير بن كعب رضي الله عنه جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الأخبار منقولة في الكتب بأسانيدها، ولولا ضيق المقام لجينا بالأسانيد ونظرنا فيها وجينا بالكتب وقرأناها لتروا كثرة الأخبار بهذا المجال. فجاء يقرأ على ابن عباس رضي الله عنه فحدثه ثم أحدثه ثم أحدثه، وابن عباس لا يلقي له بالا، فقال له ما بالك وبشير بن كعب من التابعين الأجلة؟ فقال له إن كنا إذا سمعنا شخصا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا لهم سموا لنا رجالكم. إذن فالصحابة كلهم ماذا؟ في حيطة وفي حذر، وكلما تقادم الزمان اشتد الأمر واشتد احتراز أهل الحديث. الزهري رحمه الله سمع إسحاق بن أبي فروة يحدث ذات مرة بأحاديث بلا أسانيد، فقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، بمعنى ليس لها ماذا؟ خطام ولا زمام وهو حبل. دعا عليه دعوة شديدة. وسمع رجلا يحدث بلا إسناد فقال له أترقى السطح بلا سلم؟ أترقى السطح بلا سلم، يعني الإسناد هو السلم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم، أي يعني شبه الإسناد بقوائم الدابة. الدابة إذا لم يكن لها قوائم وهي أرجلها الأربع لا تمشي، فيقول بيننا وبين القوم القوائم، فما كان صحيحا أخذ وما كان باطلا رد. وشعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، والذي سن للناس التثبت في الإسناد ونشر الحديث بالعراق، وتخرج أكابر النقاد من تلامذته أمثال القطان وابن مهدي وغيرهم من المحدثين الكبار، قال الحديث إذا لم يكن لك معه إسناد فهو كرجل في فلاة له بعير وليس لها خطام. ما النتيجة؟ يهرب منه البعير ويصبح بلا ماذا؟ بلا بعير، وقد يموت في الفلاة. بعد زمن التابعين رحمهم الله انتشرت الأحاديث في كل أصقاع الدنيا، فرحل أهل الحديث شرقا وغربا لتنقية سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار من لم يرحل في طلب الحديث ماذا؟ لا يلتفت إليه، لأن الخطأ يقع عليه، فكانوا ربما يرحلون في الإسناد الوحيد من بلدة إلى بلدة، ولربما رحل الرجل منهم من أجل أن يتحدث في من أجل أن يتثبت في خبر واحد عدة بلدان. روى الخطيب بإسناده عن المؤمل بن إسماعيل أنه سمع رجلا يحدث بأحاديث أو بحديث فضائل القرآن صورة صورة، فقال له من حدثك بهذا؟ فقال شيخ بعبادة. فرحل إلى عبادة فقال له من حدثك بهذا؟ فقال له شيخ بالبصرة، فرحل إلى البصرة، فقال له من حدثك بهذا؟ فقال له شيخ بالكوفة، فرحل إلى ذلك الشيخ بالكوفة. ثم لما وصل إلى الكوفة قال له من حدثك بهذا؟ قال رجل بخراسان. مفاوز من أجل تنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى خراسان دخل على ذلك الرجل فقال له من حدثك بهذا ومعه قوم يتعبدون الله عز وجل ويجمعون الأخبار إلى غير ذلك بغير ما ثبت؟ فقال رأينا الناس انصرفوا عن القرآن فوضعنا لهم ما يرشدهم أو يحثهم على القرآن. إذن فالأمر أصبح ماذا؟ خطير. فهنا بدأت عناية أهل الحديث بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوعت مواطن عنايته. فمنهم من اعتنى بجمع متونها والتأليف في الصحيح منها، فكان من أوائل ذلك الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري في صحيح، وتلاه تلميذه مسلم بن الحجاج بن مسلم. وكذلك منهم من جمع كل ما وصل إليه، كما حدث ماذا في أصحاب المسانيد وأصحاب المعاجم وما أشبه ذلك. من ناحية أخرى اعتنى العلماء بالإسناد ورجال الإسناد، بل قال علي بن المديني رحمه الله يرحمكم الله: علم الرجال نصف علم الحديث، علم الرجال نصف علم الحديث. فصنفوا المصنفات في رجال السنة النبوية وتبيين حاله من الثقة والضعف وغير ذلك. قد سئل سفيان الثوري: الرجل يحدث بحديث وليس بثقة، ما أقول؟ قال: قل ليس بثقة، قل ليس بثقة. وابن معين قال: لأن يكون الناس كلهم أعداء يوم القيامة خير لي من أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدوي. ولابن معين اليد الأولى والطولة في نقد الرجال وتبيين الثقات من الضعفاء والكذابين وغير ذلك. فظهرت المصنفات الكثيرة في الرجال، وكان من أوائل من صنف أيضا البخاري في كتابه التاريخ الكبير والأوسط والصغير، تلاه أيضا ابن أبي حاتم في كتابه العظيم الجرح والتعديل. وتوالت المصنفات حتى إنهم ينقلون أقوال أهل العلم في هؤلاء الرجال بأسانيدهم، كما تجد ذلك كثيرا في كتب أهل الحديث. إذن هذه هي الصفة الثانية من صفة حفظ أهل الحديث لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة أنهم اعتنوا بالقواعد التي يعرف بها علم الحديث، ويعرف بها ماذا؟ علم الرجال، ويعرف بها الصحيح من الضعيف. فبدأ الكلام على المرسل والصحيح وشروط الصحيح والضعيف وغير ذلك، كما فعل ذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وكذلك مسلم بن الحجاج بن مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، وكذلك الكلام المنثور من كلام الإمام علي بن المديني إمام أهل الحديث وإمام العلل وإمام الجرح والتعديل في كتبه الكثيرة، وهو من أكثر من صنف في علم الحديث في ذلك الزمن، وكان له كتاب عظيم الشأن جليل القدر وهو كتاب العلل. مر هذا القرن الثالث الهجري على هذا المنوال، فكانت قواعد هذا الفن وهو قواعد علم الحديث منثورة ها هنا وها هنا بين كتب أهل الحديث. القرن الذي يليه وهو القرن الرابع الهجري بدأ التصنيف في هذا الفن على هيئة مفردة، فكان من أوائل من صنف من ذلك عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى سنة 60 و300، فصنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فجمع كثيرا من قواعد هذا الفن، ولكنه ماذا؟ لم يستوعب. ثم تلاه بعد ذلك الحافظ الكبير جليل القدر أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الشهير بابن البيع صاحب كتاب المستدرك، فصنف كتابه معرفة علوم الحديث، فكان من أوائل من جمع قواعد هذا الفن، ولكنه كما قال الحافظ بن حجر أبقى أشياء للمتعقب، يعني يتعقب فيها. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن نعيم المتوفى سنة 40 نعم 30 و400، والحاكم توفي سنة 45، فعمل مستخرجا على هذا الكتاب، مستخرجا على كتاب الحاكم. ثم جاء الحافظ الكبير حافظ أهل المشرق أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي صاحب المصنفات الكثيرة والذائعة الصيت المتوفى سنة 63 و400، فصنف في قواعد هذا الفن كتابا عظيما جليلا سماه الكفاية في قوانين الرواية، وصنف في كل فن من فنون هذا الفن كتابا مستقلا، في المضطرب له كتاب، في المقلوب له كتاب، في المعلى له كتاب، وهكذا. حتى قال الحافظ ابن نقطة في كتابه التقييد: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد أبي بكر بن نقطة عيال عليه، علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه، أو قال عيال على كتبه رحمه الله. بعد ذلك جاء القاضي عياض فألف كتاب اسمه سماه الإلماع لقواعد الرواية والسماع، وهذا الكتاب خاص بقواعد السماع والرواية والإجازة والمناولة وما إلى ذلك. وكذلك جاء الحافظ الميانجي وألف كتابا سماه ما لا يسع المحدث جهله. ثم جاء بعدهم الحافظ الزاهد العابد الورع الفقيه المفسر المحدث أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح، فجمع هذه الكتب وجمع شتات ما فيها وحرر قواعدها وجمعها في كتاب واحد سماه سمي علوم الحديث، والذي عرف بماذا؟ بمقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب كان باكورة الكتب التي حررت هذا الفن وجمعت معانيه ومقاصده في كتاب واحد، فأقبل الناس عليه وتوالوا عليه وأكثروا من العناية به حفظا وتعليما وتعلما واختصارا ونظما وشرحا إلى غير ذلك، حتى قال الحافظ بن حجر: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر وشارح له ومقتصر ومعارض له ومنتصر، يعني كثيرون وكثيرون جدا. لو أردت أن تجمع ما ألف حول هذا الكتاب لعله يقارب 200 مما وصلنا من عناوين الكتب التي اهتمت أو تفرعت على كتاب الحافظ الكبير ابن الصلاح أبو عبد الرحمن عثمان أو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600. وهذا الحافظ رزق الله لكتابه القبول، وهذه بركة من الله جل وعلا، بركة عظيمة. فما من معتن بالحديث إلا ولابن الصلاح عليه فضل منذ ذلك الزمن وإلى زماننا هذا. فكان ممن نظمه الحافظ العراقي في كتابه ألفية العراق، ونظمه أيضا السيوطي في كتابه ماذا؟ ألفية السيوطي وغيرهما. وممن اختصره الحافظ الطيب في كتابه الخلاصة في علوم الحديث، كذلك الحافظ ابن كثير في كتابه ماذا؟ اختصار علوم الحديث، سيأتي الكلام عليه. كذلك ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، لكنه خالفه في الترتيب، ثم اختصر كتاب ابن دقيق العيد الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة. كذلك ممن اختصره أيضا النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق، وهذه الكتب مطبوعة. ثم اختصر النووي كتابه الإرشاد في كتابه ماذا؟ التقريب. وجاء السيوطي وشرح التقريب في كتابه ماذا؟ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. كذلك تكاثرت النكت عليه على كتاب ابن الصلاح، فممن نكت عليه أيضا نعم الحافظ العراقي، وسمى كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح، وهذا من باب اللف والنشر، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح، أي التقييد لما أطلق والإيضاح لما أغلق في كتاب ابن الصلاح الذي هو المقدمة. كذلك نكت عليه الحافظ الزركشي في كتاب مشهور النكت على ابن الصلاح، ونكت عليه أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم الذي لم يصل إلينا كتابا في تحرير علوم الحديث مثله، وهو كتاب النكت على ابن الصلاح، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملا، لم يصل إلينا كاملا مع الأسف، توفي الحافظ ابن حجر قبل أن يكمله، لكنه أكمل المسودة، مسودة الكتاب، وهذه المسودة لم تصل إلينا ولم نعلم عنها شيئا، وقد وقف عليها الحافظ السيوطي والسخاوي ونقلوا عنها الكثير في كتبه، إلى غير ذلك من اعتناء العلماء بكتاب ابن الصلاح. وهذا كله مما يدلنا على أهمية علم الحديث، ولهذا أحببت أن أنقل لكم بعض أقوال أهل العلم العظيمة في بيان فضل هذا العلم حتى نعرف ما الذي ندرسه ولماذا نهتم به ولماذا علم الحديث أفضل من كثير من العلوم، ومنزلة هذا الفن وطالبي هذا الفن والمعتنين بهذا الفن، منزلتهم في الدين وعند الله جل وعلا. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله: ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها، ولا ثبات للإيمان إلا بانتحالها، وجب الاجتهاد في علم أصولها، وهو إيه؟ وهو ماذا؟ علم الحديث. وجب الاجتهاد في علم أصولها، ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها. يعني ماذا؟ صحاح الأحاديث والثابتة من الأخبار، وجب على سبيل الوجوب أن يعتني المسلمون بعلم أصول الحديث الذي يعرفون به ماذا؟ صحيح الأخبار من ضعيف. ثم ذكر الحافظ الخطيب كلاما في غاية النفاسة، يعني لا يتسع المقام لذكره وإلا لقرأته عليكم كاملا، في يعني بيان المشقة التي تحملها أهل الحديث من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان ماذا؟ مجازفة بعض الناس في نقد الحديث، نقد أهل الحديث أو الذم منهم إلى غير ذلك. ثم قال بعد ذلك: وأما المحققون فيه، يعني في علم الحديث، المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفقهاء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيما لقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة بشرف ما كان ذكر عنه وعزي إليه وحفظ مناقب صحابته ومآثر عشيرته وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء ولولا لاحظوا أيها الأخوة منزلة أهل الحديث ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه يعني أهل الحديث وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الوحي أوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلى آخر كلامه كلام يحفظ في غاية النفس في مقدمة كتاب الكفاية وهناك غيره وقال أيضا الحافظ بن الصلاح هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعنى به محقق العلماء وكملتهم ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفالتهم وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها يعني في فنون الشريعة علق الحافظ بن حجر على هذه الكلمة فقال فنون الشريعة ثلاثة التفسير والفقه والحديث وأكثر هذه العلوم تولجا في هذه الثلاثة الأنواع علم أصول الحديث قال الحافظ فأما علم الحديث يعني المتون الحديث فلا إشكال في ذلك وأما التفسير فإن من أوائل ما يفسر به كلام الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفقه فإذا لم يكن للفقيه نظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يمكنه الاستنباط لا يمكنه ماذا؟ الاستنباط وهذا يذكرني بأثر رواه الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن أبي عروبة الحراني قال الفقيه إذا لم يكن محدثا كان أعرج وهذا صحيح الفقيه إذا لم يكن يعرف الصحيح من الضعيف فهو مثل الأعرج لا يستطيع أن يتكئ وكثيرا ما يذكر بعض الفقهاء مسائل ويستنبطون ويختلفون عليها والحديث الذي بنوا عليه تلك المسائل في الأصل ضعيف بل يقع هذا في هذا المفسرون فكثيرا ما يفسرون الأحاديث نعم القرآن بالأحاديث الضعيفة بل وبالإسرائيليات أو بالأخبار الواهيات وهذا كثير في كتب التفسير وكثير جدا. يقول ابن الصلاح: لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، إنسان عيونها، لأن به الاستنباط للأحكام الشرعية من الوحيين. ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. وقال الحافظ العراقي: علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. وانتبهوا إلى هذه اللفظة التي سأقرأها عليه: ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. إذن لا بد لك أن تمشي على اصطلاح أهل الحديث لتفهم علم الحديث، وتمشي على دربهم، وتسلك سلوكهم، لا تخترع شيئا من عندك، اتبعهم تفز. ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. ولهذا يقول الحافظ السيوطي: واقرأ كتابا تدري فيه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. يقصد كهذه ما هي؟ ما هي؟ ألفيته، ألفية السيوطي، وأصلها ألفية العراق، وأصل الأصل وهو مقدمة ابن الصلاح. وفي الحقيقة كلام أهل العلم كثير في فضل الحديث وفضل أهله وعظيم مكانته. لهذا إذا أردتم أن تعرفوا قدر أهل الحديث، اقرأوا تراجمه، اقرأوا سيرة علي بن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ومسلم والذهلي ومحمد بن مسلم النوارة والدار قطني وغيرهم، تعرفوا العناء الذي تعبوه أو سلكوه من أجل هذا العلم ومن أجل تنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من تبعهم إلى زماننا هذا. وقرأوا أيضا كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب، فقد ذكر فيه أخبار كثيرة وآثار كثيرة بأسانيده تدل على بيان فضل أهل الحديث وأن لهم فضل على أهل الإسلام في سائر الأعصار. هذه هي المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية، وهي مؤلف هذا الكتاب أو الحافظ الكبير العظيم ابن كثير رحمه الله. ابن كثير هو أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن كثير القرشي الدمشقي، ولد سنة 1700 في قرية من قرى دمشق، وكان أبوه خطيبا لتلك القرية من أهل الزهد ومن أهل الورع، وكان له كلمة مسموعة ونافذة في الناس لديانته وعفته. ثم انتقل مع أبيه إلى دمشق وأخذه أبوه إلى الكتاب وإلى حلقات العلم منذ زمن مبكر، فحفظ القرآن وحفظ عددا من متون الأصول والحديث وغير ذلك قبل أن يبلغ 11 من عمره. انظروا إلى هذه العناية العظيمة. وسبب تسميته بإسماعيل يقول: لأن أبي كان له ولد هو أكبر إخوانه اسمه إسماعيل، وكان قد رحل إلى دمشق واعتنى بالحديث واعتنى بالعلوم وحفظ كثيرا من الفنون وبرع، ولكن شاءت المنية، نعم شاء الله أن تخترمه المنية، فسقط من أعلى شرفة ومات، فحزن عليه أبوه حزنا عظيما ورثاه بعدة قصائد. فلما ولدت، هكذا يقول ابن كثير، فلما ولدت سماني أبي باسمه وتيمنا بهذا الاسم المبارك، فنشأ نشأة عظيمة، ولقي أكابر أهل عصره من المحدثين والفقهاء والمفسرين والأصوليين الذين كانوا ماذا في ذلك العصر، هم زينة الدنيا. وكان منهم الحافظ الكبير الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كانت له به خصوصية خاصة وعناية خاصة، حتى قال بعضهم إنه فتن بابن تيمية، بل امتحن بسبب تعصبه لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر في ذلك أخبار تدل على هذا. وكذلك ممن لازمهم وانتفع بهم كثيرا حافظ عصره الناقد البصير يوسف بن الحجاج المزي رحمه الله. وهذا الرجل قيل فيه أن الناس في زمنه عيال في علم الحديث، في علم الرجال على اثنين، الحافظ المزي والحافظ الذهبي، الحافظ المزي والحافظ الذهب. والمزي هو صاحب كتاب تهذيب الكمال، الكتاب الذي ليس له نظير في الدقة والروعة، والذي لو اجتمع أقوام كثيرون على أن يفعلوا مثل هذا الكتاب لربما عجزوا. وكذلك صاحب كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف انتفع به كثيرا، بل وصاهره وتزوج ابنته. وقد كانت أسرة الحافظ المزي أسرة مباركة وعظيمة، وكانت زوجة المزي ممن يقرأ عليها الحديث ويسمع منها الحديث الشريف. وقد كان الحافظ المزي يخصص لها مجالس ليقرئها الحديث ويتذاكر معها الحديث. فجاءت من هذه الأسرة تلك الفتاة الصالحة زينب، فتزوجها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك أخذ عن الحافظ الذهب، ورافقه أيضا في الأخذ عن مشايخ آخرين. كذلك أخذ عن الحافظ ابن الشحنة، وهذا الحافظ كان فقيه عصره أو فقيه الشافعية في عصره، قاضي القضاة، وحصل له من الرفعة والمنزلة في عصره قالوا ما لم يزيد عليه من التبجيل لدى الناس ولدى العلماء ولدى ولاة الأمر وغير ذلك. ومشيخة الحافظ ابن كثير طويلة وكثيرة، أخذ عن كثيرين وأجاز له كثيرون، ثم تصدر بعد ذلك للإفتاء والتدريس والإقراء، فدرس في مدارس كثيرة. كانت في ذلك الزمان مدارس يوقفها أصحابها ولا يوضع في بعضها إلا رموز العلماء الذين يجلهم العلماء في زمانه ويثقون بآرائهم. وكان الحافظ ابن كثير النصيب الأوفر في عدد من مدارس ذلك العصر، ودرس في مساجد عديدة، من ذلك المسجد الأموي في دمشق ومسجد خزنة وغير ذلك. وانتفع الناس بعلمه، انتفع الناس بعلمه في زمانه، وألف المصنفات العديدة وانتفع الناس بها في زمانه، واشتهرت وأخذت عنه. يقول الحافظ ابن حجر: كان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع الناس بها بعد وفاته. هذه بركة من الله، وهذا نلاحظه إلى زماننا هذا. مؤلفاته مباركة وعظيمة، فيها من التحرير والدقة والإنصاف والفوائد التي تشد إليها الرحال الشيء الكثير، مثل تفسير القرآن العظيم الذي اشتهر بتفسير ابن كثير، وتاريخه الكبير الذي اشتهر بالبداية والنهاية. مؤلفات كثيرة نافعة ومباركة وجليلة، لو شرى طالب العلم جميع مكتبة ابن كثير لما خسر شيئا، كلها فيها فوائد، كلها فيها فوائد. لا يخلو نفس ابن كثير من كتاب في تلك المؤلفات. وهنا نسمع بعض أقوال أهل العلم في الحافظ ابن كثير لنعرف منزلته، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. يقول عنه شيخه ورفيقه الحافظ الذهبي قال: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر نقال. ليس هناك مزيد على هذه العبارات من الحافظ الذهب الذي يعرف ما يقول، والذي تكون عباراته في غاية الإنصاف والدقة. وقال ابن ناصر الدين، وابن ناصر الدين هذا حافظ كبير معاصر الحافظ بن حجر، قال: الشيخ الإمام العلام الحافظ عماد الدين، ثقة المحدثين، عمدة المؤرخين، علم المفسرين. تزكية عظيمة أيضا. وقال تلميذه ابن حجي قال: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث. وقد قيل عنه أنه كان يحفظ مسند أحمد عن ظهر قلب. مسند أحمد كم حديث فيه؟ كم حديث فيه؟ هل رأيتم الترقيم في الطبعات الموجودة؟ يقارب 40,000 حديث. ها؟ ربما يعجز بعض أهل زماننا عن حفظ بلوغ البر، فكيف بمسند أحمد؟ ولهذا قالوا دائما ابن كثير في كتبه لما يريد أن يستدل يبدأ بالرواية من مسند أحمد لأنه يحفظ، فيقول: قال الإمام أحمد في مسنده. هذا كثير ما يحدث في التفسير، فيذكر إسناد أحمد وبعد ذلك يقول رواه البخاري ومسلم، إذا كان في البخاري ومسلم، إذا كان في غيره يقول رواه أبو داود إلى غير ذلك، ولا يخلو من تحرير له إذا كان في غير البخاري ومسلم أن فيه ضعف إلى غير ذلك. له اصطلاح خاص في التفسير أنه إذا قال غريب فهو بمعنى ضعيف، وهذا مما ينبغي أن يعرف، إذا قال غريب فهو ضعيف. وقال الداودي وله كتاب في طبقات المفسرين: أقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ حتى برع في ذلك وهو شاب. انظروا إلى الهمم، برع في كل هذا وما يزال شابا، وظل على ذلك حتى توفاه الله جل وعلا في 26 من شهر شعبان 74، عن عمر ناهز 71 عاما مليئا بالعلم والعمل، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنات. نأتي إلى المقدمة الثالثة، وهي كتابنا اختصار علوم الحديث. هذا الكتاب كما ذكرنا سابقا أحد مختصرات كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، والمختصر هذا نافع ومفيد وفيه بركة. يقول الحافظ ابن حجر: اختصر كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد. وهذه شهادة من محدث عصره وخاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال له فيه فوائد. وهذا الكتاب يمتاز بسهولة عبارته ونفس مؤلفه العميق. ابن كثير ما يمر على شيء يحتاج إلى تعقب أو نقد أو انتصار إلا ويذكر رأيه في ذلك، قلت كذا فيذكر. كذلك المختصر من أقل مختصرات كتاب ابن الصلاح من حيث المادة العلمية، فلهذا أحببت أن نقرأ في هذا الكتاب. كثير منكم لربما قرأ البيقونية أو مر عليها، وربما بعضكم قرأ غير ذلك، ولكن من أنفع ما يبتدئ به طالب الحديث هذا الكتاب المبارك، لأنه من أسهل الكتب وأجملها وألطفها عبارة، ولأن هذا الكتاب يربطك مباشرة بكتاب ابن الصلاح المقدمة. كذلك هذا الكتاب فيه من البركة الشيء الكثير، علماء عصرنا اهتموا به واعتنوا به عناية فاقدة، حتى لا يكاد واحد من محدث عصرنا إلا وله شرح أو اعتناء بهذا الكتاب المبارك. اسم الكتاب اختصار علوم الحديث. هذا الكتاب أخذ من قول الحافظ بن كثير اختصرت كتاب ابن الصلاح كما سيأتي، وليس تسمية من الحافظ بن كثير، يعني لم يقل لنا وسميته اختصار علوم الحديث. أول ما طبع هذا الكتاب طبع بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس في المسجد الحرام تقريبا قبل 90 أو 100 سنة، وسمى الكتاب البعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، فوقع الناس في الغلط وسموا كتاب الحافظ بن كثير الباعث الحثيث، وهو ليس كذلك. جاء الشيخ أحمد شاكر وهذا من فطنته فحقق الكتاب وعلق عليه وطبعه بتعليقات مستقلة، ولكنه أراد أن يستفيد من هذه التسمية فسمى كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. إذن فالباعث الحثيث لمن؟ هو للشيخ المحقق أحمد شاكر رحمه الله وليس لابن كثير. ابن كثير كتابه اختصار علوم الحديث، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وهذه الإضافة للحافظ ابن كثير تكون لأقرب مذكور وهو اختصار علوم الحديث، أما الباعث الحثيث فهو للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، حققه وعلق عليه تعليقات نفيسة وجليلة ومفيدة، وقد طبع الكتاب بعد ذلك طبعات كثيرة وكثيرة وكثيرة لا تحصى كثرة. كم مر معنا من الوقت تقريبا؟ طيب نكمل الساعة فنقرأ شيئا يسيرا من بداية الكتاب، تفضل. ونشترط على قارئنا ألا يلحن. هذه يعني المقدمة هذه ليست من المؤلف، عادة ما تكون هذه من ناسخ الكتاب أو من راوي الكتاب وليست من المؤلف، وهنا قال إسماعيل بن كثير فنسبه إلى جده، وقد اشتهر ابن كثير بهذه النسبة إلى جده ابن كثير وهو إسماعيل بن عمر ابن كثير. تفضل. علم الحديث عندما يطلق يراد به قوانين الرواية، قوانين الرواية، وأفضل ما يعرف به علم الحديث ما ذكره الحافظ بن حجر في كتبه في كتابه النكت على ابن الصلاح، وهذا الكتاب كتاب عظيم ومفيد ومهم، ولا بد أن يكون طالب العلم مقتنيا لهذا الكتاب، لا بد أن يكون في مكتبتك كتاب النكت على ابن الصلاح الحافظ بن حجر، قال ومعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي، قال وإن شئت فقل القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي رجال الأسانيد والمروي الذي هو ماذا؟ المتن، سواء كان ذلك منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التابعين أو إلى الصحابة. وأهل الحديث يقسمون علم الحديث إلى قسمين، هذا من باب الفائدة، علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. قلنا عند الإطلاق إذا قالوا علم الحديث درس علم الحديث المقصود به ماذا؟ قواعد الفن ولكنهم إذا قالوا علم الحديث دراية فيقصدون به ماذا؟ قواعد الفن والذي اشتهر فيما بعد بمصطلح الحديث. إذن علم الحديث دراية ومعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي. وعلم الحديث رواية هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريرها ونعم وتقريراته وضبطها وتحريرها ونقلها. إذن علم الحديث رواية ما هو؟ هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته ونقلها وضبطها وتحريرها. إذن فالحقيقة علم الحديث رواية هو نقل السنة ونقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم الحديث دراية هو القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي وحال المروي. تفضل. هذا يدل على منزلة كتاب ابن الصلاح، فكانوا يحفظونه حفظا. وابن كثير قال الشبان، وهذا فيه فائدة. أولا هو جاء بلفظة الشبان بدل الشباب من أجل السجع بين لهذا الشان، ثم قال الشبان. والشبان جمع شاب، هو جمع قلة، وجمع الكثرة شباب. شبان جمع قلة، إذا قيل جاء شبان يعني قليل من الشباب، وإذا قيل جاء شباب معنى كثير من الشباب. وهذا يدل على أن القليل ممن ينبغون أو يعتنون بهذا الفن. قال سلكت وراءه ما فرطه، نعم يعني ما ذكره في كتاب. والعلماء دائما يبتعدون عن التكرار. كلمة فرطه بمعنى بسطه، ولكنه يأتي بلفظ آخر، لأن التكرار ماذا؟ تمجه الأسماع، فيأتي بلفظ آخر بنفس المعنى. ونظمت ما فرطه. حافظ النيسابورية شيخ المحدثين.
وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد المنتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى من مدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وبس ولا شطر، والله
في بعض النسخ وعليه التكلان، هي أنسب من أجل السجن. كتاب المدخل إلى كتاب السنن للحافظ البيهقي يعني كتابه السنن الكبرى. المدخل إلى كتاب السنن هذا الكتاب طبع ولكنه لم يصل كاملا، فطبع الموجود منه في مجلدين. وقوله من غير وكس ولا شطط، الوكس النقصان والشطط الزيادة، وهذا قد جاء في حديث ابن مسعود عندما قال لها نفقة مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير زيادة ولا نقصان. تفضل. نعم المصحف
مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أركان الرواة عن الأصابر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكس من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد
في بعض النسخ من ثم أو من ثم هذا خطأ من لم يروي عنه إلا واحد
من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والغنى من عرف باسمه دون بنيته معرفة الألقاب المختلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك إلى غير أبيه الأجساد التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط آخر عمره الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة
معرفة الطبقات سقطت كلمة معرفة معرفة الطبقات نعم من خلط من آخر عمره معرفة الطبقات نوع اسمه معرفة الطبقات هذه الأنواع كلها ستأتي في الكتاب إن شاء الله ولكن هذا كالفهرس وتفضل
معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة البلدان وأوطانهم
نعم هكذا ذكر الحافظ بن الصلاح في كتابه المقدمة في بداية كتابه ذكر هكذا علوم الحديث التي تكلم عليها في كتابه المقدمة ويعني لو تأمل متأمل ما فائدة ذكر الحافظ بن الصلاح لهذه الأنواع في المقدمة وعادة العلماء لا يفعلوا ذلك السبب في ذلك أن الحافظ بن الصلاح كما ذكر عنه بعض تلامذته ونقل هذا الحافظ بن حجر في النكت أنه كان يحرر النوع ويجمع شتاته ثم يمليه على طلابه ثم بعد ذلك يحرر النوع التالي ويمليه على طلابه وما تحرر له أملاه واحدا بعد واحد حتى انتهى من كتابه فلما انتهى كان الكتاب بحاجة إلى الترتيب فتلاحظون أنها الأنواع تتداخل في بعضها حتى قال بعضهم لو ذكر الأنواع التي تتعلق بالإسناد على حدة وبالمتن على حدة وبرواية الحديث ونقلها على حدة إلى غير ذلك كان أنسب لكن اعتذر للحافظ بن الصلاح بأنه لو أعاد ترتيب الكتاب لاختلفت النسخ بين أيدي الطلبة كان منهم من يسمع النوع الواحد فيرحل أو من سمع على النسخة الأولى ورحل ولو أعاد ترتيبه لاختلفت النسخ واضطربت وحدث إشكال فأبقاه على ما هو عليه ووضع فهرسا له في المقدمة فكأنك إذا تريد نوع من هذه الأنواع أين ذكر الحافظ بن الصلاح هذا النوع بيدك الكتاب تقول مثلا المتفق والمفترق ذكره بعد المؤتلف والمختلف لأن لم تكن هناك الفهارس التي يعني في الكتب كما في وقتنا فتذهب إليه وتهتدي إليه لأن الأنواع متداخلة ولهذا الحافظ بن حجر لما صنف كتابه النخبة أعاد ترتيب كتاب ابن صلاح وذكر الأنواع التي تتعلق بالإسناد لحالها والمتن لحالها ورواية الحديث وضبطه لحاله إلى غير ذلك وكانت كتاب ابن صلاح نعم الحافظ بن حجر غاية في الترتيب والتدقيق فلهذا يعتذر لابن الصلاح عدم ترتيب كتابه بهذا الذي سمعتم أنه أملى الكتاب جزءا بعد جزء ونوعا بعد نوع فافترق الطلبة فخشي أن تختلف الأنواع إذا أعاد ترتيب الكتاب ثم قال ابن كثير وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو تفضل.
وهذا تبني الشيخ في عقد وتركيبه رحمه الله قال: وليس بالآخذ ممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال مفهوم الحديث وصفاتها.
نعم، يقول ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك. ومن هنا فإن المحدثين بعد ابن الصلاح زادوا عليه أنواع. فأول من زاد ذلك الحافظ البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح، اختصر كتاب ابن الصلاح وزاد عليه ما يقارب 5 أنواع. ثم جاء الزركشي وزاد عليه ما يقارب 8 أنواع. ثم جاء الحافظ ابن حجر وأوصل الأنواع إلى أكثر من 90 نوعا، لأنه كما يقول الحافظ ابن الصلاح: وليس ذلك بآخر الممكن. السبب لأن هذا قابل للتنويع، وسبب قبول التنويع أنه لا تنحصر أحوال الرواة وصفاته من الضعف والثقة والضبط والإتقان إلى غير ذلك، فكل نوع يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تمعن. وأحوال متون الحديث من مرفوعها وموقوفها ومقطوعها وضعيفها وصحيحها ومرسلها إلى غير ذلك الكثير والكثير. ولكن ما ذكره الحافظ ابن الصلاح وزاده عليه الحفاظ من بعده هو أهم الممكن، لأنهم حين يقسمون هذا التقسيم لا بد أن يكون لذلك التقسيم وجود في الحقيقة، وجود في الحقيقة. يعني يوجد في كلام أهل الحديث مسند، ويوجد في كلامهم مرسل ومشهور عزيز وضعيف إلى غير ذلك. من الناحية المنطقية قد نزيد أنواع، ولكن إذا لم يكن لها وجود واستعمال في لسان أهل الحديث فإنها تدخل في غيرها من الأنواع. قال ابن كثير: قلت نعم تفضل.
ثم إنه فرق بين المتماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
هذا تعقب من الحافظ ابن كثير، يقول: وفي هذا كله نظر، يعني هذا الترتيب، بل في بسطه هذه الأنواع إلى العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. هذا من الناحية العقلية، وهذا التعقب من الحافظ ابن كثير ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحافظ ابن الصلاح في مقام تعريف الجزئيات التي وقعت في كلام أهل الحديث فلا بد أن يعرف بها وأن يميز بعضها من بعض، ولو أدمجها تحت عناوين متحدة لما تميزت، فكان لا بد من إفراد أنواعها وذكرها. لهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها، يعني المعضل غير المنقطع، وإن كان الكل تحت مسمى واحد، عندنا معضل ومنقطع ومرسل ومعلق ومدلس، كل هذه يمكن أن نجعلها تحت عنوان واحد، هذا باب ضرب المثل، فنسميها ماذا؟ المنقطع، لأن المعضل منقطع والمرسل منقطع والمدلس منقطع والمعلق منقطع والمعلق منقطع. لكن لا يمكن هذا، لماذا؟ لأننا نحتاج إلى تعريفها لتتميز عن بعضها، فلذلك لا تداخل. يقول: وإذا نعم لاختلاف حقائقها في أنفسها. إذن فالمنقطع غير المعظم، حقيقة المنقطع غير المعظم كما سيأتي تعريف ذلك، والمدلس غير المعلق، في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، يعني إلى اصطلاح أهل الحديث. وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك، يعني ترجع كلها من حيث الجملة إلى قدر مشترك، يعني كما مثلنا أن كلها تدخل تحت مسمى المنقطع أو الانقطاع. قال ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها إلى عن بعض، يعني كان الأنسب أن يذكر الأنواع المتماثلة بعضها جوار بعض، التي تتعلق بالسند على حدة وبالمتن على حدة، صفات الرواة على حدة، صفات إلى غير ذلك. وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسب، ولكن الحافظ ابن صلاح في هذا معذور كما سمعتم سابقا. قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها ببعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها. وهذا من فوائد كتاب ابن كثير، أنه يناقش إذا رأى فائدة أو كلاما يحتاج إلى تقييد أو شيء غامض فإنه يوضحه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، نسأل الله أن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا.